بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر ربيع الثاني من العام 32 بعد 400 للهجرة في درسنا 13 من قراءة وشرح كتاب المنتقى لإمام الذهبي رحمه الله. قال رحمه الله: أما قوله، يقصد قول الرافضي، أما قوله: ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه مرتكبين ما لا يجوز، فيقال له أولا إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، فإن هذا كذب على الله، كيف ونحن نعلم أن من بني هاشم من ليس بمطهر من الذنوب ولا أذهب عنهم الرجس، لا سيما عند الرافضة، لأن عندهم كل من كان من بني هاشم يحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهم ليس بمطهر. كما تعلمون يا أحبة أن شيخ الإسلام رحمه الله وهو الفارس في هذا الميدان دائما يرد على الخصم من الأمر المسلم لدى الخصم. لما استشهد الرافضي بآية التطهير قال: أين لك هذا؟ أنت تحصر التطهير في الحسن والحسين وأمهم وعلي رضي الله عنه، وأنت عندك من بني هاشم من ليس بمطهر بمجرد حبهم لأبي بكر وعمر. إذا لاحظ اختلال الموازين عند هؤلاء الرافضة، وهم أكذب خلق الله، أن الذي يسيرهم هو الهوى والبدعة، ليس لهم قانون مستقيم. قال: ولأنه إنما قال فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقد تقدم أن مثل هذا مثل قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ونحو ذلك مما فيه أن الله يحب ذلك لكم ويرضاه لكم ويأمركم به، فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب، ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وبين أن هذا ألزم لهؤلاء الرافضة القدرية، فإن عندهم إن إرادة الله بمعنى أمره لا بمعنى أنه يفعل ما أراد، فلا يلزم إذا أراد الله تطهير أحد أن يكون ذلك قد تطهر، ولا يجوز عندهم أن يطهر أحد أحدا، بل من أراد الله تطهيره فإن شاء طهر نفسه وإن شاء لم يطهرها، ولا يقدر الله عندهم على تطهير أحد. وهذا والعياذ بالله كما تعلمون أنه من أخبث المسائل التي وقع فيها الرافضة فيما يتعلق بأمور القضاء والقدر. وأما قوله إن الصدقة محرمة عليهم، فيقال له أولا المحرم عليهم صدقة الفرض، أما صدقة التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسبلة بين مكة والمدينة. هذه لفتة من الشيخ رحمه الله، ويجدر بنا فعلا أن نشير إلى بعض الكلام فيها. مسألة أهل البيت يا إخوة، أنتم تعلمون أن الصدقة محرمة عليهم، ولكن الشيخ هنا رحمه الله خصها بإيش؟ زكاة الفريضة، أما زكاة التطوع لا. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه قد ثبت، وفي كل الأعصار، لكن أنا أتكلم عن عصرنا، أن هناك جمع من أهل البيت فقراء إلى درجة كبيرة جدا، لأنهم لم يعطوا حقهم وهو الخمس الذي أحله الله لهم من جدهم صلى الله عليه وسلم، ولا الناس يعطونهم الزكوات. وأذكر أن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قد سئل عن هذا وبسط الكلام فيه ونحن في مجلسه، فأفتى رحمه الله بأن من الأفضل أن أغنياء آل البيت يؤدون زكواتهم لفقراء آل البيت، فتتساوى الدرجة فيش في النسب. فإن لم يحصل هذا فالمحتاج من آل البيت تجوز له الزكاة من أحد وأفراد المسلمين، لأنه إذا لم يكن إلا لأسنة مركب فما حيرة المضطر لركب اشتري ذا يفعل يسرق لا يأخذ زكاة أخيه المسلم ويقضي بها حاجته والله المستعان. هذا الأمر يا إخوة لا بد ينتبه لطلبة العلم. وأنتم تعلمون آل البيت منتشرون في أصقاع الأرض وفي بلادنا كثيرا منهم ومنهم معنا في المجلس. فدائما هذه الفتوى يعني أذكر أن سماحة الشيخ رحمه الله كان يركز عليها نقول ينبغي للأغنياء من آل البيت أن يحرصوا أن تصرف زكواتهم إلى إخوانهم وبني عمومتهم الفقراء، وهذا أكرم لهم وأجر لأنها تكون بأجرين، أجر أنها زكاة وأجر أنها صلة رحم. لأنكم تعلمون الإنسان إذا أخرج زكاته إلى قريبة فإنها بأجرين، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم أنها بالقرابة. فالأحسن لك يكتب لك أجر واحد ولا يكتب لك أجرين؟ حتى أنت غير أهل البيت، أنت لما تريد تخرج زكاتك يجب أن تحرص على الفقراء من أقاربك، فإن هذا الحصر يكون لك الأجرين، أجر الزكاة وأجر القرابة. فإن لم يحصل الفقير من آل البيت على زكاة من أغنياء آل البيت بني عمومته وهو مضطر من شدة الفقر، فتجوز له الزكاة على ما رجح سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره من أهل العلم. أما التطوع فهذا مثل ما أشار الشيخ يعني أمر لا حرج فيه إن شاء الله. قال وأما صدقة التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسبلة بين مكة والمدينة ويقولون إنما حرم علينا الفرض ولم يحرم علينا التطوع. وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب التي هي تطوع فانتفاعهم بصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى، فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أوساخ الناس التي حرمت عليهم، وإنما هي من الفيء الذي أفاءه الله على رسوله، والفيء حلال لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما جعله الله له من الفيء صدقة، وغايته أن يكون ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على المسلمين، وأهل بيته أحق بصدقته، فإن الصدقة على المسلمين صدقة، والصدقة على القرابة صدقة وصلة. إذن لاحظ المسألة بدأت عند الرافضي من أي شيء؟ ها؟ من اعتراضه أن أبا بكر منع فاطمة إيش؟ حقها، وأبو بكر رد عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا، ما تركناه صدقة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا وخير من طبق كلامه من هو؟ خليفته رضي الله عنه. فيقول الشيخ إذا صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت للناس عامة، من أولى الناس به صلى الله عليه وسلم؟ قرابته. طيب وأما معارضته لحديث جابر رضي الله عنه فيقال جابر لم يدعي حقا لغير ينتزع من ذلك الغير ويجعل له، وإنما طلب شيئا من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه ولو لم يعده به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وعده به كان أولى بالجواز، فلهذا لم يفتقر إلى بينه. ولهذا كان أبو بكر وعمر يعطيان عليا والعباس وبني هاشم كما أعطى جابرا من بيت المال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعد جابر يعطيه، وبعدين مات النبي صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوفي بما وعد به نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو اعترض الرافضي كيف تعطون جابر وفاطمة تمنعونها؟ ما في إشكال، العدة أو الوعد الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم جابر لا بد أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤفي بما وعد به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مسألة جابر، إذن ليس حقا للغير اغتصبه جابر لا، لكن فاطمة لو أن أبا بكر أعطاها إيش يكون الأمر؟ لكان اغتصابا لصدقة النبي اللي هي للمسلمين ولقرابته، وأعطاها إلى فاطمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع مسألة الملكية، قال ما تركناه نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، انتهى ما في ورد. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن لو كانت المسألة مسألة ميراث، طيب عائشة كانت تقول أنا عارف أخذ النصيبي من الثمن، وحفصة وأمهات المؤمنين والعصبة العباس رضي الله عنه، لماذا كلهم ما تكلموا في هذا؟ ليه ما نقل لنا التاريخ أن العباس قال أنا العاصب لنبي الله وأنا عمه لازم أخذ حقي؟ ولماذا أمهات المؤمنين؟ لأنهم يعني وصلهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعرف ما تركناه صدقة. فاطمة رضي الله عنها احتمال ما وصل هذا الحديث. أنت تعلمون الصحابة قد يخفى على الكثير منهم. يعني قضية الاستئذان في قضية عمر وأبو موسى وعمر عمر رضي الله عنه إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له قال أن تأتيني ببينه وإلا الجلد في ظهرك. فأبو موسى تعجب معقول عمر؟ نعم عمر البشر بشر. فذهب فقال حتى صغار الصحابة الذين سمعوا الحديث يشهدون لأبي موسى. وانظر إلى انقياد الفاروق رضي الله عنه مجرد أنه بلغ انقاد رضي الله عنه رضي الله عنه جميعا. إذا مسألة أحبة أنه قد يخفى يعني فاطمة مثلها بشر وامرأة قد تكون في بيت الزوجية وبدليل وهذا من أقوى الأدلة على أبطال دعوة الرسول أن أمهات المؤمنين والعباس رضي الله عنه ما قال أحد ابن عطر يا أبو بكر نصيبنا في ترك النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم الأمر عنده مسلم إن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صدق. هو اللي شهد ولذلك ليش أبو بكر دفع علي والعباس الصدقة يوزعونها؟ قال قال الرافضي وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استخلفه في حياته ولا بعد وفاته. طبعا هذه الشنشنة اللي دائما الرافضة يدندرون عليه. قال ولم يسموا عليا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه استخلفه على المدينة وقال له إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك وأمر أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر ولم يعزله ولم يسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تولى أبو بكر غضب أسامة وقال إني أمرت عليك فمن استخلفك علي؟ فمشى إليه هو وعمر حتى استرضيا. والجواب أن الخليفة معناه الذي يخلف غيره كما هو المعروف في اللغة أو أن يكون من استخلفه غيره كقول الشيعة وبعض الظاهرية. فعلى الأول أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه بعد موته وقام مقامه وكان أحق بها وأهلها فكان هو الخليفة دون غيره ضرورة. فإن الشيعة وغيرهم لا ينازعون في أنه هو صار ولي الأمر بعده وصار خليفة له يصلي بالمسلمين ويقيم فيهم الحدود ويقسم عليهم الفيء ويغزو بهم ويولي عليهم العمال والأمراء وغير ذلك من الأمور التي يفعلها ولاة الأمور. فهذه باتفاق إنما باشرها بعد موته صلى الله عليه وسلم أبو بكر فكان هو الخليفة للرسول صلى الله عليه وسلم فيها قطعا. وعلى الثاني إن بعض أهل السنة يقولون استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم بنص جلي أو خفي. طبعا ما يخفى عليكم من هذا الكلام مر علينا في أول الكتاب. إن بعض أهل السنة يقولون استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم بنص جلي أو خفي ودعوى أولئك للنص الجلي أو الخفي على أبي بكر أقوى وأظهر بكثير من دعوى الشيعة للنص على علي لكثرة النصوص الثابتة الدالة على خلافة أبي بكر. وإن عليا لم يدل على خلافته إلا ما يعلم أنه كذب أو يعلم أنه لا دلالة فيه. وعلى هذا التقدير فلم يستخلف بعد موته أحدا إلا أبا بكر فلهذا كان هو الخليفة. فإن الخليفة المطلق هو من خلفه بعد موته أو استخلفه بعد موته وهذان الوصفان لم يثبتا إلا لأبي بكر فلهذا كان الخليفة. وأما استخلاف علي على المدينة فليس خاصا به فقد استخلف عليها ابن أم مكتوم وعثمان بن عفان وأبا لبابة بن المنذر وهذا ليس هو استخلاف المطلقاء. ولهذا لم يقل في أحد من هؤلاء أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع التقييد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شبه عليا بهارون في أصل الاستخلاف لا في كماله. وإلا فاستخلاف موسى لهارون كان على بني إسرائيل إذ ذهب إلى المناجاة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غالب الناس. مسألة تولية الإمام لأحد لفترة معينة هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع علي ومع أبو لبابة ومع عثمان ومع ابن أم مكتوم. كان إذا غزا غزوة صلى الله عليه وسلم يستخلف أحد من أصحابه على المدينة ليقوم برعاية شؤون الناس وبإدارة الأمر بعد صلى الله عليه وسلم. أنتم استشهدت الرافضة من هذا إلا أن استخلف علي؟ فبوين استخلافه لابن أم مكتوم؟ ليه ما جاء ابن مكتوم وقال أنا خليفة رسول الله ولا غيره؟ فكما تعلمون هم يعني أصحاب باطل. أما الذين استشهدوا كما مر معنا في أول الكتاب بأن خلافة أبي بكر بالنص هذه حجتهم قوية، لما قال يأبى الله إلا إيش والمؤمنون إلى أبا بكر، ولما في الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وغيرها وغيرها، لما جت المرأة وقالت إذا لم أجدك من أجد، قال تجدين ذهبي إلى أبي بكر. وأما قوله إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك فهذا كذب الموضوع، ما في، شوف خذها بالتواتر، ما مر معنا حديث استشهدوا بالرضا إلا وكذب، ما في، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون خشية أو خوف والعياذ بالله، فهذا كذب موضوع. فقد كان علي معه في بدر وخيبر وحنين وغير ذلك واستعمل غيره عليها، ولم يكن أبو بكر في جيش أسامة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة من أول مرضه، وأمراء السرايا كأسامة وغيره لم يسموا خلفاء لأنهم لا خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعده ولا خلفوه في كل شيء في حياته، يعني خلفوه في أمر أو وكل له أمر إيش؟ أمر معين، هذا قائد سرية، هذا على المدينة لين أرجع من الغزو وهكذا. وأما غضب أسامة فكذب بارد، خط تحت هذا الكلام، أسامة يغضب على الذي لوزي للأمة إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لا رجحها، ومن هو أسامة ومن هو إلا حسرة من حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال وأما غضب أسامة فكذب بارد، لأن أسامة كان أبعد شيء عن الفرقة والخلاف، وقد اعتزل القتال مع علي ومع معاوية، ثم لم يكن قرشيا، ثم لم يكن إيش قرشيا، وحنا مر معنا أن الحديث هذا الأمر إيش في قريش، ولا ممن يصلح للخلافة بوجه، ليه؟ مع وجود من هو إيش هو أولى وأكفع منه من كبار الصحابة رضي الله عنه. ثم لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على أبي بكر ثم مات واستخلف أبو بكر، فإلى الخليفة إنفاذ الجيش وحبسه، وأصلا من الذي أنفذ جيش أسامة؟ أبو بكر، والناس كلهم متوقعين أنه خلاص انتهى الأمر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد يغزو أسامة، إن أبو بكر من حرصه على تطبيق ما أمر به صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يحل عقدا عقده نبي الله صلى الله عليه وسلم. يمشي أسامة، قال للصحابة الناس يمكن الآن ترتد قبائل العرب تنهشنا من يمين ويسار، قال لو لم أبقى إلا أنا ولو أرى الكلاب تنهشها في أطراف المدينة لا أحل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفذ جيش أسامة للغزو، ينفذ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنة النعيم. قال ثم لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على أبي بكر ثم مات واستخلف أبو بكر، فإلى الخليفة إنفاذ الجيش وحبسه وتأمير أسامة وعزله، وهذا لا ينكره إلا جهل. والعجب من هؤلاء المفترين ومن قولهم إن أبا بكر وعمر مشيا إليه واسترضيا، مع قولهم إنهما قهر عليا والعباس وبني هاشم وبني عبد مناف ولم يسترضوهم، وأي حاجة بمن قهروا أشراف قريش أن يسترضوا ضعيفا ابن 19 سنة لا مال له ولا رجال، فإن قالوا استرضياه ليحب النبي صلى الله عليه وسلم إياه وتوليت له، قيل فأنتم تدعون إنهما بدلا عهده ووصيته. هكذا فليكن رد الرجال رضي الله رحم الله شيخ الإسلام وجزاه على الأمة خير الجزاء. الحين تقولون إنه قهر أبو بكر والعباس، قهر وتولى، عجيب، يقهر الصناديد الرجال الكبار ويروح ولد يعني شاب عمره 19 سنة يترضاه ويطلب وده، كيف يكون هذا؟ لكن الرافضة مثل ما قال الشعبي يا رخمة يا حمار، هم يدورون بين الرخمة والحمار. يقول والعجب من هؤلاء المفترين، تأمل هذا المقطع فإنه مهم جدا، والعجب من هؤلاء المفترين ومن قولهم إن أبا بكر وعمر مشيا إليه واسترضيا. من هو؟ أسامة. مع قولهم، قول من؟ قول الرافضة، إنهما اللي هم من الشيخين أبو بكر وعمر، إنهما قهر علي والعباس وبني هاشم وبني عبد المناف ولم يسترضوهم. يقول الشيخ: وأي حاجة بمن قهروا أشراف قريش أن يسترضوا ضعيفا ابن 19 سنة لا مال له ولا رجال؟ فإن قالوا استرضياه ليحب النبي صلى الله عليه وسلم إياه وتوليد له، قيل: فأنتم تدعون أنهما بدل عهده ووصيته. يعني إذا قريتوا بهذه كذبت أنفسكم، أنتم تقولون هو اللي بدل، أبو بكر وعمر هم اللي بدلوا. قال الرافضي: وسموا عمر الفاروق ولم يسموا عليا بذلك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: هذا فاروق أمتي. قلنا: ما هذا بأول حديث كذبتموه؟ لاحظ ما يمر حديث يجيبون الرافضي إلا كذب، خذها قاعدة على طول، على طول الخط. ولو ادعوا الصحة ارجع إلى الحديث في كتب أهل السنة تجد قدم وأخر وبدل. قال: ما هذا بأول حديث كذبتموه ولا نعرف له إسنادا البتة، فما محبتكم عليا إلا من جنس محبة النصارى عيسى بن مريم. قاطروا وبالغوا ولم يرضوا له بالمنزلة التي جعلها الله له. وبهذا يتبين الحديث الذي رواه مسلم عن علي أنه قال: لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أي والله لا يحب علي رضي الله عنه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. الحديث صحيح مسلم. فإن الرافضة لا تحبه على ما هو عليه، إما حبة حب السبعية جعلت الإله ولا الرعد صوته والبرق بسمته، وإلا حب الغلو الذي جعلوا أن جبريل أخطأ بدل ما ينزل القرآن على علي غلط ونزل على محمد، قاتلهم الله أن يوفقون. قال: وبهذا يتبين الحديث. قال: فإن الرافضة لا تحبه على ما هو عليه، وتبغي نعته من وجه كما كان النصارى واليهود يبغضون من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقر به، فموسى وعيسى عليهم السلام مقران بذلك. وكما أن علي يحب أبا بكر وعمر قطعا، والرافضة يبغضون من أحبهما، فهم داخلون في قول صلى الله عليه وسلم: لا يبغضك إلا منافق. أثبت الشيخ أنهم يبغضون علي. ليه؟ لأنه لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، هذا الحديث. طيب علي كان يحب أبا بكر وعمر، وهم ماذا يفعلون الرافضة في من يحب أبو بكر وعمر؟ يبغضونه. إذن أنتم تبغضون عليا ولا يبغض عليا إلا منافق. قال: وهكذا نجد كل من أحب شيخا على صفة ما هو قائم بهما في نفس الأمر، كمن اعتقد أن شيخه يشفع في كل مريديه وأنه يرزقه وينصره ويفرج كربته، هذا كلام الصوفية، ويعينه في الضرورات، وأنه يعلم المغيبات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ودعا لأبي هريرة وأمه أن يحببهم الله إلى عباده المؤمنين. قال الرافضي: روى ابن عمر قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا، فهذا يعلم كل عالم أنه كذب. برضو شوف حديث وكذب. إذ للنفاق علامات كثيرة، وقد قال عليه السلام: آية النفاق بغض الأنصار، وقال: آية المنافق ثلاث، وقد قال تعالى في القرآن في صفة المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ومنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا. وذكر لهم سبحانه وتعالى في سورة براءة وغيرها من العلامات والصفات ما لا يسع هذا الموضع بسطه. بل لو قال: كنا نعرف المنافقين ببغض علي لكان متجها، كما أنهم يعرفون أيضا ببغض الأنصار، بل وببغض أبي بكر وعمر وببغض غير هؤلاء. فإن كل من أبغض ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويواليه، وأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويواليه، كان بغضه شعبة من شعب النفاق. اي والله ان نشهد الله ونشهد خلقه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب ابا بكر وعمر، ويقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ايش ابا بكر. فمن ابغض ما احبه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من ابرز علامات النفاق. ومن هنا كان الاستدلال على نفاق الرافضة واضح بمثل هذه الأدلة. والدليل يطرد ولا ينعكس، ولهذا كان أعظم الطوائف نفاقا المبغضين لأبي بكر، لأنه لم يكن في الصحابة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولا كان فيهم أعظم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منه، فبغضه من أعظم آيات النفاق. قد تحت هذا الكلام، إذن بغض أبي بكر من أعظم آيات النفاق، ولهذا لا يوجد المنافقون في طائفة أعظم منها في مبغضيه كالنصيرية والإسماعيلية ونحوهم. قال الرافضي: وعظموا أمر عائشة على باقي نسوانه صلى الله عليه وسلم، وقد كان يكثر من ذكر خديجة. قلنا أهل السنة لم يجمعوا على أن عائشة أفضلهن، وحجة من فضلها قوله عليه السلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد، يعني لحم الخبز، على سائر الطعام. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال عائشة. قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر، وسمى رجالا. وهؤلاء يقولون قوله لخديجة: ما أبدلني الله خيرا منها، إن صح فمعناه ما أبدلني خيرا لي منها، فإن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيرا له من هذا الوجه، لكونها نفعته وقت الحاجة، وعائشة صاحبته في آخر النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة، فكانت أفضل لهذه الزيادة، فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسن ما لم يبلغه غيرها، فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبلغ عنه شيئا. فعلا ما نقر إلينا حديث عن خديجة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، لكن كان نفعها كله ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك مزلة عظيمة. ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعت بعائشة. كم مرويات عائشة رضي الله عنها للأمة، وكم الصحابة أشكل عليهم من عدة مسائل، ثم يذهبون إلى عائشة رضي الله عنها ويسألونها وتجيبهم بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها من كمالاته ما حصل لمن علم وآمن به بعد كماله. ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ ممن تفرق همه في أعمال متنوعة، فخديجة رضي الله عنها خير له من هذا الوجه، لكن أنواع البر لم تنحصر في ذلك. ألا ترى أن من كان من الصحابة أعظم إيمانا وأكثر جهادا بنفسه وماله كحمزة وعلي وسعد بن معاذ وسيد بن حضير وغيرهم، وهم أفضل ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وينفعهم في نفسه أكثر منهم كأبي رافع وأنس بن مالك. يعني هؤلاء الصحابة الكبار الذين نفعوا الأمة وجاهدوا بأموالهم وبأنفسهم أعظم نفعا للأمة وأجرا ممن تولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم الذاتية كأنس وأبي رافع. وليس معنى هذا أن هذا مهب على خير وهذا مهب على خير، أبواب البر إيش واسعة جدا. قال: وفي الجملة الكلام في تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضوع استقصاءه، لكن المقصود هنا أن أهل السنة مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتها، وأن نساءه أمهات المؤمنين اللواتي مات عنهن كانت عائشة أحبهن إليه وأعظمهن حرمة عند المسلمين. وقد ثبت في الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة لما يعلمون من محبته إياها، حتى أن نساء غرن من ذلك حتى أن نساءه غرن من ذلك وأرسلنا إليه فاطمة رضي الله عنها تقول له: نساؤك يسألك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لفاطمة: أي بنية، أما تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحب هذه. أشار إلى من؟ إلى عائشة. لكن هل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أن يجور في أي شيء، لكن حتى العدل لم يكن واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يثبت عنه أنه جار على واحدة من نسائه بشعرة واحدة صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة الميل القلبي هذا أمر رفعه الله، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك، ولا أملك له الميل القلبي، أما العدل الظاهر فلا. قال فأحب هذه الحديث في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى. ولما أراد سراق سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها بإذنه صلى الله عليه وسلم، وكان في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا اليوم، استبطاء ليوم عائشة. ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فمرض فيه، وفي بيتها توفي بين سحرها ونحرها وفي حجرها، وجمع بين ريقها وريقه، وكانت رضي الله عنها مباركة على أمته، حتى قال أسيد بن حضير لما أنزل الله آية التيمم بسببها ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين بركة. وقد كانت نزلت آية براءتها قبل ذلك لما رماها أهل الإفك فبرأها الله من فوق سبع سماوات وجعلها من الصيرات، وبالله التوفيق. فعلا انظر إلى حادثة الإفك وماذا برأ الله من فوق سبع سماوات، وانظر مسألة يعني مسائل كثيرة مثل ما قال سيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وهو يقصد يعني عائشة رضي الله عنها. قال الرافضي قاتله الله وأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وثبت في الصحيح أنها عائشة وحفصة. قال وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقاتلين عليا وأنت ظالمة له، فخالفت أمر الله وقرن في بيوتكن، وخرجت في ملأ تقاتل عليا لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان، وكانت هي في كل وقت تأمر بقتله وتقول اقتلوا نعثلا. وكيف استجاز طلحة والزبير وعشرة آلاف من المسلمين مطاوعة على قتال علي، وبأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من بيتها وسافر بها كان أشد الناس عداوة له، وكيف طاوعوها ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لما طلبت حقها. انظر إلى الشبهة، هذه من أكبر شبهة الرافضة، فانتبه للرد عليها. قلنا أما أهل السنة فإنهم قائمون بالقسط وقولهم عدل لا يتناقض، وأما الرافضة وأهل البدع فذو أهواء وتناقض. فمن ذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر في الجنة وكذلك أمهات المؤمنين، ويقولون ليس من شرطهم سلامتهم من الخطأ بل ولا عن الذنب، بل يجوزون أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ولو لم يتوب منه فالصغائر تمحى باجتناب الكبائر عند جماهيرهم، بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر تمحى بالحسنات التي هي أعظم منها وبالمصائب المكفرة وغير ذلك. وإذا كان هذا أصل فيقولون ما ذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب. خدت حتى هذا الكلام حتى تعلم ما كل ما تنقله الرافضة تسلم به وتسلم شبهاتهم، أكثر ما ينقلون عن الصحابة إيش؟ كذب. طيب وكثير منهم كانوا مجتهدين فيه، ولكن لا يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم، وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فيه فهو مغفور لهم إما بتوبة وإما بحسنات معية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك. فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أنهم من أهل الجنة، فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة. طبعا هو يريد ينسف الأصل الذي ادعى به الرافضي أن الصحابة رضي الله عنهم من أهل الجنة ولا يذنب منهم من لا يذنبون ولا يخطئون، كيف وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد بايع تحت الشجرة النار، وصرح وقال في قضية حاطب رضي الله عنه لعل الله اطلع أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وغيرها من النصوص الكثيرة. قال وكثير منهم كانوا مجتهدين فيه ولكن لا يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم وما قدر أنه كان به ذنب من الذنوب لهم فيه مغفور لهم إما بتوبة وإما بحسنات ما حيه وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك. فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أنهم من أهل الجنة فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة. وإذا لم يمت أحدهم على موجب النار لم يقدع ذلك في استحقاقهم للجنة. ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة، ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجوز لنا أن نقدع في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها تجيب النار. فإن هذا لا يجوز في أحد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة، وليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدل على ذلك، فكيف يجوز ذلك في خيار المؤمنين؟ يعني إذا كان هذا معتقدنا في أحد الناس، أجل كيف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطرا وظاهرا وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفته، فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه، والكلام بلا علم حرام. فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال، إذ كان كثير من الخوض في ذلك وأكثره كلاما بلا علم. انتبه يا طالب العلم، إذا ما تعتمد على الروايات التاريخية وروايات أبي مخلف وربعة اللي في الطبري وغيره من رواة الرافضة ويقدح في قلبك شيء، انتبه. قال إذ كان كثير من الخوض في ذلك وأكثر كلاما بلا علم، وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق معلوم، فكيف إذا كان كلاما لهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وأنا أقول لك إن الصحابة إن الرافضة ممن يقضون في أمر الصحابة بجهل فهم من أهل النار. فإذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثيرة، فكيف القضاء بين الصحابة في أمور كثيرة؟ حط تحت هذا الكلام، فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم كان مستوجب للوعيد، ولو تكلم بحق بقصد الهوى لا لوجه الله تعالى أو يعارض بحق آخر لكان أيضا مستوجبا للذم والعقاب. ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضى الله عنهم واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة، منها ما لا يعلم صحته، إيش هذه الأمور المشتبهة؟ منها ما لا يعلم صحته، ومنها ما يتبين كذبه، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه، ومنها ما يعلم توبته منه، ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل ونقص وتناقض كحال هؤلاء الضلال. هذا كلام ثمين جدا جدا جدا، لأنك قبل ما ترد على الرافضة لا بد أن تتأكد أنت من معتقدك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شوف الإمام الجهبذ خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز لما كان الخوض والفرق قال أولئك قوم وقى الله أيدينا من الخوض في دمائهم، فيجب أن نحمي ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. فيجب لك أنك تتكلم في الصحابة بلا علم أو فيما حدثها. أول قال لك الشيخ أنه لا يعلم كثيرا من الأحوال، الناس كانوا في النقل يا أخوان في نقل كل صغيرة وكبيرة في حال من؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل إليه حتى بوله يوم لما نزل من عرفة لما نقل أين بان. لكن الصحابة لا، قد ينقل شيء وقد، لكن انظر قال إن ما ينقل فيه أو الأمور المشتبهة هناك ما لا يعلم صحته، ما عندك دليل إنه صحيح، هذا واحد. ومنها ما يتبين كذبه، هذا اثنين. ثلاثة، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه اجتهاد. خامس، ومنها ما يعلم توبته منه ليسوا معصومين. ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره. ستة أمور يمكن أن يعتذر بها في أي أمر اشتبه الأمر فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم. لكن الأسلم أن نقول هؤلاء قوم تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل دينه، فنحبهم جميعا ونترضى عنهم. ما حصل بينهم كلهم كان مريد الحق، وأما ما قاله زنادقة المجوس فستعرف الرد عليه بالتفصيل. أما الصحابة رضي الله عنهم فما أرادوا في اجتهاداتهم إلا الحق. وأما قوله أي قول الرافضي وأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن الله تعالى يقول: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وقد ثبت في الصحيح عن عمر أنها عائشة وحفصة. فيقال: أولا، هؤلاء عمدوا إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب يتأولون النصوص بأنواع التأويلات، وأهل السنة يقولون: بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة. وهذه الآية ليست بأولى في دلالتها على الذنب من تلك الآيات، فإن كان تأويل ذلك سائغا كان تأويل هذه كذلك، وإن كان تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أبطل. تذكرون لما جاء الكلام في الدرس الماضي عن علي رضي الله عنه، وكيف كان الشيخ رد عليه يقول: هما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يريبها يريبني، وما يعني أجل علي، قالوا أجل علي فعل أمر أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يكون علي ارتكب موبقة من الموبقات، خلاص ما له توبة على مذهبكم أيها الرافضة، أم أن علي رضي الله عنه فعل أمرا عاديا، رجل يريد يتزوج حرمة ثانية، فلما وصل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى وقال ما قال في الحال انسحب منه، يكون ترك هذا الأمر وتاب منه ولا لا؟ ومثل علي مثل غيره من الصحابة رضي الله عنهم، أي أمر يحصل أو يحدث بينهم مثل ما حدث بين الصحابة اللي كانوا يتزرعون وقال اترك ارسلي الماء، قال لا أسقي، ثم قال ها أحكمت له أن كان ابن عمتك، ومع هذا تابوا من هذا رضي الله عنهم أو لهم من حسن. فكيف إذا كان النقل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يشوبه الأمور الستة التي قدمت خبر قبل؟ قال ويقال ثانيا: بتقدير أن يكون الذنب إن هناك ذنب لعائشة وحفصة فتكون يعني قد تابت منه، وهذا ظاهر لقوله تعالى: إن تتوبا. الله الذي يقول، مو بنت الرافضة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فدعاهم الله تعالى إلى التوبة، فلا يظن بهما أنهما لم تتوبا مع ما ثبت من علو درجتهما وأنهما زوجتا نبينا في الجنة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. ولذلك حرم عليه أن يستبدل بهن غيرهن، وحرم عليه أن يتزوج عليهن، واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك. ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن. ثم قد تقدم أن الذنب يزول عقابه بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكثرة. ويقال ثالثا: المذكور عن أزواجه كالمذكور عن من شهد له بالجنة من أهل بيته وغيرهم من الصحابة. فإن علي لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا عليا ابنتهم، وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، فلا يظن بعلي أنه ترك الخطبة في الظاهر فقط، بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه. قطعت هذا الكلام. لاحظت أن الشيخ يقول من الدرس الماضي: كلهم يسعون إلى ذم أهل البيت أكثر من مدحهم. شوف الآن لما أثبت أن من أبغض أبا بكر فقد أبغض ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم أيها الرافضة تبغضون أبا بكر، إذا أنتم إيش منافقون لأنكم أبغضتوا علي لأنه يحب أبا بكر. وها هو أيضا علي رضي الله عنه، هل يظن به رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في قضية فاطمة إنه بس في الظاهر تراجع؟ لا والله، ما نظن بأبي الحسن رضي الله عنه إلا رجع رجوعا بكامل إرادته ومن قلبه أن لا يرتكب أمرا يؤدي إلى أذى النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف كيف يريدون ذم أمير المؤمنين علي من حيث أرادوا مدحه. قال وكذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية وقال لأصحابه انحروا واحلقوا رؤوسكم فلم يقم أحد، فدخل مغضبا على أم سلمة فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع. فقالت يا رسول الله ادعو بهديك فانحره وأمر الحلاق فليحلق رأسك. وأمر عليا أن يمحو اسمه فقال والله لا أمحوك، لما في الوثيقة اللي مع سهيل بن عمرو، والله لا أمحوك. فأخذ الكتاب من يده ومحاه. ومعلوم أن تأخر علي وغيره من الصحابة عما أمروا به حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال القائل هذا ذنب، إذا قال القائل هذا ذنب كان جوابه كجواب القائل إن عائشة أذنبت في ذلك. فمن الناس من يتأول ويقول إنما تأخروا متأولين لكونهم كانوا يرجون تغيير الحال بأن يدخلوا مكة، وآخر يقول لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم بل تابوا من ذلك التأخر ورجعوا عنه، مع أن حسناتهم تمحو مثل هذا الذنب، وعلي داخل في هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. انتبه معي، الشيخ رضي رحمه الله يريد أن يكذب شبهات هؤلاء الرافضة من جنس ما يحدث بين الصحابة. انتم تقولون يعني ما سماه أو ما أفشته عائشة وحفصه وفي الصحيحين ودلت عليه الآية ذنبه تابه بدليل الله اللي دعاهم قال انت توب، فانتهى الأمر. الثاني انتم تستكثرون هذا من عائشة، ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي لما قال سهير بن عمرو لو نحن علمناك رسول الله ما قاتلناك، قال امحو كل هذا محمد بين سهير وبين محمد بن عبد الله، قال يا علي امحو، قال ما امحو اسمك، يا عند امحو اسمك يا رسول الله، فأخذ الورقة ومحاها صلى الله عليه وسلم. الفعل اللي فعله علي ما يكون مثل الفعل الذي فعلته عائشة وحفصة؟ هذا ذنب وهذا ذنب، ومع هذا تابت حفصة وعائشة وتاب علي رضي الله عنه. الصحابة في مسألة الحديبية انحروا احلقوا ما حد يرفض، كيف ننحر هديرا ونحط احرامنا وحنا ما طفنا ولا سعينا؟ كيف يكون هذا؟ يعني هول الموقف عليهم، فغضب صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين. هنا لفتة أخذ فيها قليل استطراد، الذين من طلبة العلم دعك من الجهال، دعك من الطوام العوام الطغام، لكن الذي لا يزال من طلبة العلم من تعشعش جاهلية القبيلة في رأسه في مسألة المرأة، فإن ذكرها قال الله يعزك. والله يجي إني واحد اليوم يقول المرأة الله يعزك، قلت ليه يجيفة هي ما يبمك واختك من خارج منها. إلى الآن يوجد بعض طلبة العلم لا يزال موقفه في هذا موقف مخزي، في احتقار المرأة، في عدم هذا، كأن لو ظهر اسمها عار، كأن لو يعني ما قال كرمك الله ولا عزك الله. إلى هذا انظر إلى المرأة كيف أنقذت الأمة كلها. أيضا مسألة المشورة، رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم المسدد بوحي السماء ليلا ونهار، ومع هذا يستشير أم المؤمنين. من أنت من الثاني وأنا والعاشر إذا لم نستشر نساءنا وأمهاتنا وأخواتنا؟ أمر آخر، هذا الرأي من هذه المرأة الموفقة رضي الله عنها وأرضاها حال دون أن يقع على الأمة عقاب. هذه المشهورة الموفقة لما قالت ابدأ بنفسك، لأن كأنها استشعرت رضي الله عنها
صعوبة الحال على الصحابة، كيف ننحر ونلبس حرماتنا وحنا ما وصلنا الحرم ولا طفرة ولا سعينا؟ فمو قضية عصيان، قضية يعني حول الأمر. ليش الرجل الذي من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة؟ إذا الإنسان تمر به مرحلة أحيانا تنغلق عليه أحد مراحل التفكيك، وربك رحيم. النبي أمر ما أحد استجاب، فدخل غضب صلى النبي هذا وقائد الأمة، ليه ما ينفذ أمره؟ هل أم المؤمنين هالموفقة المسددة أنقذت الأمة كلها، كل الأمة، ودرسوا هذا درس الأمة إلى قيام الساعة. فلما أشارت عليه أخذ المشورة، نحر هدي وحلق. الصحابة أدركوا الغلطة اللي وقعوا فيها رضي الله عنهم، فتذكر كتب السيرة أنهم تسارعوا إلى التنفيذ حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا أو أن يجرح ثلاث عميقين. كل يقول احلق لي احلق قبل أن ينزل فيه الوحي، يخشب شوي ينزل فيه الوحي في التلكؤ من عدم تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسارعة اللي أدت إلى الجراحات وإلى سرعة التنفيذ كل خشية أن نتدارك الأمر وأن نتوب مما قابلنا به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل فينا وحي يذمنا ويتكلم فينا. إذا تابوا من فعلهم ولا ما تابوا؟ هو الذي قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا الذي حصل لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، في نفس الموضع اللي حصل في هذا الكلام اللي حصل في هذا التردد لين استشار أم سلمة وأنقذت الموقف، هو المكان نفسه ما تغير، الذي كان لا يدخل النار أحد بايع، وكانوا 1400 بايع تحت الشجرة ومنهم علي رضي الله. فكيف أيها الزنادقة الرافضة تقولون هذا في صحابة رسول الله وفي أمهات المؤمنين؟ وأما قوله تقاتلين عليا فكذب، شوف ما في حديث يأتي بالرغم إلا كذب. فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج للقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين. قطعت هذا الكلام، قاتل الله الإفك وأهله، تقاتلين عليا ما خرجت لقتال، هذه أم المؤمنين، فاجتهدت أنه ما دام أنا أم المؤمنين هذا لا بمثابة أبنائي أصلح بين الطائفتين. هذا اجتهادها رضي الله عنها، مع أنها تأسفت وبعد تمنت أنها ما خرجت، لكن قضيتها خرجت تقاتل علي، هذا من الكذب البارد. وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنه، حتى علي ندم رضي الله عنه. ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم. اللي عندكم حاشية رائعة جدا لمحب الدين الخطيب رحمه الله ترجعون لها، لأن قتلة عثمان أيها الأحبة المجرمين أحفاد أبناء ابن سبع ومدرسته هي التي خشيت من الصلح بين الطائفتين من المسلمين، فكذبت هنا وكذبت هنا وعدت هنا وعدت هنا حتى رشب الأمر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما قوله وخالفت أمر الله في قوله تعالى وقرن بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فهي رضي الله عنها لم تتبرج تبرج الجاهلية، والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفر، فإن هذه الآية نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم بهن بعد ذلك في حجة الوداع، سافر بعائشة رضي الله عنها وغيرها، وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفها وأعمرها من التنعيم. وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من 3 أشهر بعد نزول هذه الآية، ولهذا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحججنا كما حججنا في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن عوف، وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزا فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة المسلمين فتأولت في هذا. وهذا كما أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله ولا تقتلوا أنفسكم يتضمن قتل المؤمنين بعضهم بعضا، كما في قوله ولا تلمزوا أنفسكم، وقوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتلي صاحبه، فلو قال قائل إن عليا ومن قاتله قد التقيا بسيفيهما وقد استحلوا دماء المسلمين فيجب أن يلحقهم الوعيد، فجوابه أن الوعيد لا يتناول المجتهد المتأول وإن كان مخطئا. خط تحت هذا الكلام يا طلبة العلم، إن الوعيد لا يتناول المجتهد المتأول وإن كان مخطئا، فإن الله تعالى يقول في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فماذا قال الله لهم؟ قد فعلت وقد عفى للمؤمنين عن النسيان والخطأ، والمجتهد المخطئ مغفور له خطأه، وإذا غفر خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين فالمغفرة لعائشة لكونها لم تقر في بيتها إذا كانت مجتهدة أو لا. شفت كيف الاستشهاد الرائع؟ وأيضا لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة تنفي خبثها وتنصع طيبها، وقال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خير منه، أخرجه في الموطأ، وقال إن علي خرج منها ولم يقم بها كما أقام الخلفاء. يقول لأن علي وين كانت مكر خلافته؟ الكوفة. يقول لو قال واحد هذا شوف كيف يبغى يدينهم من نفس الكلام اللي يستدلون به، يقول ولو قال إن علي خرج منها ولم يقم بها كما قام الخلفاء قبله ولهذا لم تجتمع عليه الكلمة، لكان الجواب إن المجتهد إذا كان دون علي لم يتناوله الوعيد فعلي أولى أن لا يتناوله الوعيد لاجتهاده. وبهذا يجاب عن خروج عائشة رضي الله عنها، وإذا كان المجتهد مخطئا فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة. وأما قوله خرجت تقاتل عليا على غير ذنب فهذا افتراء عليها، ولو قدر أن الطائفتين قصدتا القتال لكان هو القتال المذكور في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.